أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله النهاردة نبدأ وندخل إلى صلب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعظم لحظة تمر بها البشرية، مع اللحظة التي انقطعت منذ أكثر من 600 عام. اليوم بإذن الله أحبابي مع لحظة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولحظة نزول الوحي كتير بيتكلم عنها، زي ما كتير لما بيجي يدرس السيرة بيتكلم عن لحظة نزول الوحي ويركز. يا جماعه العلم يا جماعه، اهو اول كلمه نزل بها الوحي، اقرا العلم يا جماعه. ولكن احبابي احنا النهارده عايزين نقف وقفه اخرى. العلم مش بنقلل من اهميته، ولكن انا عايز النهارده ااكد على معنى خاص بمساله اشراق شمس النبوه ونزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جوانب كثيره جدا. زي ما قلت لكم احبابي، لحظة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي اعظم لحظة في تاريخ البشرية كلها، لحظة يرسل الله سبحانه وتعالى فيها رسولا من السماء الى رسول من اهل الارض. تخيل اخي الحبيب، تخيل والدي الكريم، ان جالك رسالة من ملك عظيم او من رئيس دولة، بعت لك في رسالة بيقول لك أنا بحبك وخايف عليك وحبي لك وخوفي عليك، عايزك تعمل 1 2 3 4 وتبتعد عن 1 2 3 4. تخيل قدر الفرحة وقدر اللهفة وقدر الشغف اللي يصيبك وانت بتقرأ هذه الرسالة وبتمعن نظرك أو بتقلب نظرك في هذه السطور اللي حوتها هذه الرسالة. هذه اللحظة أحبابي هي لحظة هداية للبشرية علشان تخرج البشرية من التيه اللي عاشت فيه للهدى والنور. واضرب لك مثال، تخيل اللي انت تهت في الصحراء، ما معكش اكل ولا معكش شرب واهلك، يعني اوشكت بالفعل وايقنت ان انت هتهلك، ومرة واحدة لقيت وحش، مرة واحدة لقيت واحد قدامك، انت مين؟ انا الدليل بتاع المنطقة دي كلها، اي انسان تايه انا ممكن بفضل الله اوصله لبر الامان، ومعايا الاكل ومعايا الشرب ومعايا الراحله اللي هتركب عليها. يا ترى شعورك هيكون ايه؟ انت تايه، معكش اكل، معكش شرب، تعبان، مش قادر تتحرك حركه واحده، ومره واحده واحد يقول لك انا الدليل. بالله عليكم لو قال لنا امشوا ورايا وانا اديلكم كل اللي انتوا عايزينه وخرجكم من هذا التيه، ولقينا واحد قام قايل ايه؟ يا عم اسلك منه، انا هدور بنفسي، انا هستقل بعقلي. بالله عليكم من سيصل الى بر الامان؟ مين؟ اللي اتبع الدليل. هذه اللحظة هي اللحظة التي ستنجو فيها البشرية من التيه. من اجل ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني ايه؟ هدى، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طب واللي هيعرض عن هذا الهدى، اللي هيعرض عن الوحي ده، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. لحظه هيتنزل فيها دستور للبشريه، الدستور ده اللي ينظم حياتنا كلها علشان يحفظ لهم هذه الحياه ويجعلها حياه كريمه. بعد المقدمة دي تعالوا نخش لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها علشان هي اللي تحكي لنا قصة نزول الوحي وإشراق شمس النبوة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وده كان امر عجيب. حياه النبي صلى الله عليه وسلم منذ اول يوم ولاده، منذ اول يوم ولاده النبي بيرى فيها اشياء عجيبه ويرى فيها اشياء غريبه، ولكن لم يستطع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى هذه اللحظه ان يضع تفسير لهذه الاشياء. لم تكن مساله بدايه الوحي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رؤيا صادقه فقط، بل كانت هناك امور اخرى كثيره في هذا الباب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث. يبقى قبل ما ينزل الوحي كان النبي بيمر في طريق مكة بيقول انا عارف حجر، الحجر ده كان يسلم علي قبل ان ابعث. طب ما تفسير هذا السلام؟ وايه تفسير ان حجر يتكلم؟ لم تكن هناك اجابة واضحة عند النبي صلى الله عليه وسلم امام هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حكى لنا حادثة شق الصدر، صدر شق ويستخرج القلب وتتاخذ منه علقة سوداء ويقال هذا حظ الشيطان ثم يلأم. ما تفسير هذه المسألة؟ لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم جواب واضح. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده من كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة: يا خديجة إني أرى ضوءا، أنا شايف نور، وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جن. فقالت: والله ما كان الله ليفعل بك ذلك أبدا. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يهلك أصحاب الفيل في عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة عندما أرادوا أن يبنوا البيت، يعني يجعل الله سبحانه وتعالى شرف وضع حجر الأسود بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول له صلى الله عليه وسلم: إذا كنت قد توليت الزعامة في وضع الحجر فإنك ستتولى بعد ذلك زعامة الأمة، بل زعامة البشرية كلها. أحبابي، كل هذه الأشياء يضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمامها علامات استفهام. يخرج عمه به إلى الشام ويمر على بحيرة الراهب، وبحيرة الراهب لما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم سحابة تظله، السحابة تظله، ويجلس النبي تحت شجرة، وبحيرة الراهب يقول: ما يجلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. يعني الشجرة دي ما جلتش تحتها دلوقتي إلا نبي. نبي، استفهامات في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يرى بحيرة خاتم النبوة في ظهر النبي، ويوصي عمه بألا يذهب به إلى الشام، لأنه لو ذهب إلى الشام اليهود سيقتلوه. كل هذه استفهامات. الإجابة على هذه الاستفهامات ما وراء كل هذه الأحداث، نجد الآن عندما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 عام، 40 سنة، يبدأ الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقول أم المؤمنين عائشة إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صادقة، ده فعلا كلام حق، ولكن كانت هناك إرهاصات ومقدمات أخرى سبقت هذا الأمر. تقول: ثم حبب إليه الخلاء. حبب بالبناء لمن لم يسمى فاعله. مين اللي حبب للنبي صلى الله عليه وسلم خلاء؟ الله. وهذه خلوة كلنا نحتاجها. طبعا احنا بنرويش قصص، احنا عايزين نربي، بنحتاج ان احنا نربي انفسنا ونربي غيرنا، واحنا نربي انفسنا بالسيرة. حبب لهم خلاء. انت بتخلو بنفسك؟ بتخلو بنفسك؟ لا. يستحب للإنسان إنه من وقت لآخر يخلو بنفسه، ياخد السيارة بتاعته ويطلع في آخر بلده خالص، ويقعد مثلا لوحده كده: يا نفسي أنت ذنبتي النهاردة وعملت امبارح وسويت أول امبارح، أنت كنت بتقيم الليل، طب نسيت قيام الليل ليه؟ وفي نفس الوقت يبتعد بهذه الخلوة عن أهل المعصية. وما أعظم هذه الخلوة في تربية القلب. مش عايز تخرج او الاخت مش عارفه تخرج، خلاص يبقى هي الساعه قبل الفجر اقفل على نفسي اوضتي واقعد كده ورق وقلم احاسب نفسي. ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء. فيتحنث فيه، وهو تعبد الليالي ذوات العدد، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. أهل السير يقولون إن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده كم سنة؟ 40 سنة. إذا سبقت هذه اللحظة، لحظة نزول الوحي، سبقها 40 سنة إعداد، 40 سنة الله سبحانه وتعالى فيها يعد نبيه حتى يتحمل الرسالة. مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل على النبي الوحي مباشرة من غير المقدمات دي كلها ويثبت قلبه وبكده خلاص الرسالة انتهت؟ مش ممكن. الله على كل شيء قدير، صح؟ ليه يا رب تعد النبي صلى الله عليه وسلم وتربي النبي 40 سنة حتى يكون بعد ذلك يتولى أمر الأمة وقيادة الأمة وقيادة البشرية؟ ده دي فيها فائدة ثانية، ألا وهي أحبابي التأني في التربية وعدم العجلة. النهاردة الأب أو الأم عايزة تربي بنتها على الفضيلة، عايزة بين عشية وضحاها يوم والتاني خلاص تبقى البنت إيه ما شاء الله على الصراط المستقيم، أو إمام أو داعية عايز معاه مجموعة من الشباب عايز بين عشية وضحاها يكون الأولاد دول رحمة الله رجال يحملوا الدين. لا، ده أعظم، ده هذه من أعظم الفوائد، إن التربية بتحتاج تأني، ما بتحبش أبدا عجلة. كذلك أيضا الدعوة أحبابي محتاجة تدرج. في سنة 2 النبي يكون عنده سنتين يشق الصدر، ولما يكبر شوية يرعى الغنم، ولما يكبر شوية يبدأ إن هو يشتغل في التجارة، وبعد كده يروح لبحيرة الراهب طبعا هو صغير مع عمه علشان يعرف إن هو هيبقى نبي، وبعد ذلك احنا نقتل أبرهة قبلها، وبعد كده نأمره بكذا ونفعل فيه كذا ونعمل كذا، كل ده تدرج. وده أمر مهم في مسألة تربية أحبابي. ما ينفعش أبدا شاب لسه دخل سن جديد ما ينفعش يمشي مع بنات، وما ينفعش تبطل زنا، وما ينفعش تشربش مخدرات، وما ينفعش تعمل كذا، والتلفزيون والإباحية وكذا وكذا. يقول لك يا عم انت ودعوتك مش عايز اعرفه، مش عايز اشوف وشك اصلا. في حين ان كان الوحي بيتنزل في القضايا المهمة المتعلقة بقلوب الناس او قلوب الناس متعلقة بيها بالتدرج زي ما حدث في الخمر. يبقى كان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل الرسالة تنزل على النبي بين عشية وضحاها، تتالي تقلع كده بدون كل هذه السنوات 40 سنة اعداد. ولكن دي فيها فائدتين. الفائدة الأولى التأني في التربية، ما تعجلش في تربية الناس، تأنى، وهذا يسعك أيضا للصبر وانت بتربي الناس، اصبر. التأني والصبر وعدم العجلة. الأمر الثاني التدرج في مسألة الدعوة. ما ينفعش أبدا أول ما تروح ما تعملوش كذا وما تعملوش كذا، لا لا لا، طيب أنا عايزك تيجي الأول تصلي وتبدأ تملى الإناء بالخير اللي هو القلب يعني، وكل ما تحط في قلب هذا المدعو خير اللي بيحصل جزء من الشر بيخرج، تحط خير جزء من الشر بيخرج، تحط خير جزء من الخير بيخرج، جزء من الشر بيخرج، وتبقى المسألة مسألة تدريج. علشان كده أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان أول ما نزل من القرآن فإذا نقر في الناقوش، ولو أنه كان أول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لا تفعلوا لا تفعلوا قالوا والله لا نتبعك يا محمد. إما من البداية ربي وتأنى في هذه التربية وتدرج في هذه التربية، وابدأ بتربية إيمانية عن طريق العبادة. دي من الفوائد اللي هي في مسألة ليه الوحي منزلش على النبي مرة واحدة، ليه 40 سنة إعداد حتى جاءه الحق. وحتى جاءه الحق دي أحبابي أي جاء الحق ونزل الحق إلى الأرض بعد أكثر من 600 عام لم ينزل فيها إلى الأرض، بين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبين نبي الله عيسى ما يقرب من 600 وكسر سنة، 623 تقريبا. الفترة دي كلها لم ينزل فيها وحي على البشرية، والنقطة دي أنا هأكد عليها دلوقتي في مسألة ليه النبي والصحابة شعروا في البداية بالغربة. جاء الوحي وجاء الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل ان انت قاعد في مكان وحدك في غار في اعلى جبل، في غار في اعلى جبل وفجأة كده واحد دخل عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، بس هذا الحديث يوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف كما خاف موسى قبل ذلك. وأن ألقى عصاك، لما موسى عليه السلام ألقى العصا وراها تهتز كأنها جن ولا إيه مدبر ولم يعقب، فكذلك النبي محمد. النبي صلى الله عليه وسلم لو شاف رجل في هذه المنطقة عادي، ولكن المشكلة أن الرجل يخش عليك في مكان كهذا لا يلقي عليك سلام، لا يعرفك من هو، لا يسألك من أنت، وأنت لا تعرفه، يخش عليك مرة واحدة ويقول لك اقرأ روح، وخوف. خافه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني، جبريل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وغطه ضمه إليه حتى بلغ مني الجهد لحد ما تعبت، ثم قال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. ثم قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ، قلت ما أقرأ ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وهنا فائدة العلم يا أحبابي، العلم، وأنا مش عايز أقول العلم الشرعي بس، أنا عايز برضو كل إخواني متفوقين في دراستهم، اقرأ وتعلم وانصر دين الله سبحانه وتعالى بما آتاك الله. عايزين أطباء ناجحين، عايزين مهندسين ناجحين، عايزين ناس ما شاء الله يشتغلوا في مجال الكمبيوتر ناس ناجحة، عايزين في كل مجال واحد ناجح واحد، لا عايزين في كل مكان عشرات الآلاف من الشباب شباب ناجح. اقرأ، وهذه توضح فضل العلم وشرف العلم، وبخاصة إذا كان هذا العلم جاء فين؟ في الدين. وأنا عايز دلوقتي أربط لك بالنقطة مهمة، إن بداية نزول الوحي كانت فين؟ على الجبل. وآخر آية نزلت من الوحي أيضا وفيها تمام الدين كانت على جبل، بس كانت على جبل إيه؟ عرفات. اليوم إيه؟ أكملت لكم دينكم. قالت أم المؤمنين عائشة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ جاي عامل لي كده؟ مين اللي قلبك بره؟ يعني انت بره حلو جاي هنا وحش؟ لا، فيش كلام ده خالص. وهذا إن دل فإنما يدل على عقل هذه المرأة رضي الله عنها. زملوني حاضر، فزملوه. ولا أقول إن من أعظم الإعدادات التي أعد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة، ده أعظم إعداد. المفترض إن الزوجة شايفة الرجل زوجها اللي هو من أشجع الناس داخل عليها خائف، داخل عليها مرعوب، الأصل إن هي إيه؟ تخاف، صح؟ هل خافت أم المؤمنين خديجة؟ أبدا. وهذا إن دل فإنما يدل أيضا على قوة قلبها. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا، ده لا يمكن، شوف هنا اليقين، كلا لا يخزيك الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا قلب المرأة التي تكون نعم العون لزوجها على طاعة الله عز وجل. وهذه فيها فائدة أخرى، أن العبد الذي يكون مسارعا إلى صنائع المعروف إن الله لا يخزيه أبدا، لا في دنيا ولا في آخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. فاستدلت أم المؤمنين على عائشة، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، أن الله لا يخزي النبي أبدا. ليه؟ لأنه كان متصفا بهذه الصفات. ثم من بعد ذلك توجهت به إلى ورقة بن نوفل، يعني ما راحتش الكاهن زي ما كانت عادة العرب، ما راحتش لساحر ولا لمشعوذ ولا لحكيم من حكماء العرب. ودي امور كانت منتشره في الجاهليه، اي مشكله تحصل يروحوا للناس دي. وهذا ان دل فانما يدل ايضا على مدى عقلها رضي الله عنها. حدثت مشكله بنرجع على طول لمين؟ لاهل العلم. ما راحتش لمشعوذ ولا الكاهن ولا الساحر ولا الجاد، لا لا لا، انما ذهبت لرجل من اهل العلم. ودي فيها فائده اخرى. هي فائده الذهاب والتوجه في اي معضله، بل في كل صغيره وكبيره لاصحاب التخصص. زي بالظبط لو واحد عنده مرض ما بيروحش لدكتور اسنان. حد يكون عنده مرض يروح لدكتور اسنان؟ لا، بيروح لدكتور بطن او غير ذلك. لو واحد بيسال في الدين هيروح لجزار؟ ما ينفعش، ما ينفعش. تسال عن الدين تذهب لاهل الدين. وهذه فائده من ذهاب ام المؤمنين خديجه الى ورقه بن نوفل. وكان شيخا كبيرا، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب. وكان شيخا كبيرا كضعني، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. فقال له ورقة: يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. أنا شفت كذا وكذا وكذا، وكان بيحصل لي كذا، وتعمل كذا، وسأل كذا. فقال له ورقة: هذا الناموس، الوحي، هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون فيها حيا إذ يخرجك قومك. يخرجني قومي؟ أو مخرجية؟ هم يطردوني؟ هيخرجوني من مكة أحب البلاد إلي؟ أو مخرجية هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، أي انقطع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي. ونبي كان في شرف لنزول الوحي مرة ثانية، وكان صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى نزول الوحي مرة ثانية عليه. حتى بالفعل بعد فترة يتنزل عليه الوحي للمرة الثانية بعد العلم بالدعوة، علشان تكون الدعوة على بصيرة. في المرة الأولى اقرأ لفضل العلم، في المرة الثانية قم فأنذر، علشان لما تيجي تدعو إلى الله تدعو إلى الله على بصيرة. قم فأنذر، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر وهو يحدث عن فترة الوحي، أي عن انقطاع الوحي، قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. ليبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الكلمة رحلة الدعوة، وأعظم مهمة من المهمات، وأشرف منزلة من الممكن أن ينزل فيها العبد، منزلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قم فأنذر. وبعدها: وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. واللي بعدها: ولربك فاصبر. قارن كده: ولربك فاصبر يا محمد. اصبر على ايه؟ اصبر على اذى الناس، اصبر على ما قاله وسمعته قبل ذلك من السب، اي اصبر على الاذى الذي سينالك الذي سمعته من ورقة. ما جاء احد بمثل ما اوتيت به الا عودي. والعداء ده ممكن يكون سب، شتم، طرد، محاولات قتل واغتيال، صد عن الدعوة، كل ده هيأتي إن شاء الله. ولربك فاصبر يا محمد، إن شتموك فلربك فاصبر، وإن ضربوك فلربك فاصبر، وإن طردوك فلربك فاصبر. ليه؟ ليه في هذه اللحظة بالذات نشعر بهذه الغربة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم وحده وأنه سينال كل هذا العذاب. ليه يا أحباب الغربة في هذا الوقت كانت موجودة ومنتشرة؟ ليه حتى بعد ظهور الإسلام في مكة حتى بلغ عدد المسلمين كما سمعت الآن إلى 40 رجل كانوا يشعروا بالغربة؟ ليه الغربة أحبابي؟ ويمكننا أحبابي إن احنا نلخص ليه الغربة انتشرت في هذا الوقت في أسباب سريعة. اصبر يا محمد لأنك ستذهب إلى أقوام لم يأتهم نذير. اصبر يا محمد لربك ولربك فاصبر لأنك ستذهب إلى أقوام العادات والتقاليد هي المحكمة عندهم. اصبر يا محمد لأنك ستقابل أقوام دينهم هو دين أبائهم. اصبر يا محمد على أقوام سيتحالفون على قتلك وإيذائك. اصبر يا محمد، ستشعر بغربة يا محمد، وأنتم يا أتباع محمد ستشعرون أيضا بهذه الغربة. شعر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره بالغربة لضعف تأثير النبوات في جزيرة العرب، فإنه بعث في قوم لم يأتهم نذير من قبله كما قال ربنا تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وقال ربنا تبارك وتعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. اصبر يا محمد على هؤلاء، لأن تأثير النبوة عندهم راح ونور النبوة قد انطفأ، حتى التراث الذي وصل إلى هؤلاء من دين إبراهيم كان تراث مشوه. الأشياء التي ورثوها أبا عن جد أصبحت أشياء مشوهة، حتى دين إبراهيم أصبح محرفا، كما ثبت في البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهم لم يستسقموا بها أبدا. نور النبوة انطفأ عند هؤلاء، وكان شعورهم يعني رغم من انطفاء نور النبوة عندهم كان شعورهم أنهم وراث دين إبراهيم وحفظت مناسك دين إبراهيم وسدنت البيت العتيق يجعلهم أبعد الناس عن قبول الدعوة. فستشعر يا محمد بالأذى والعذاب، فلربك فاصبر. كان لتغلغل العقائد الوثنية في قلوب هؤلاء سيجعلهم يمتنعون من قبول دعوتك، فيا محمد لربك فاصبر. لذلك كان الواحد منهم يبذل نفسه وماله وولده وكل ما يملك من أجل هذه الأوثان تعظيما لها ورفعا لشأنها وقدرها. فاصبر يا محمد على ما سينالك من هؤلاء. أضف إلى هذا يا محمد العصبية لتراث الآباء والأجداد، وهذا هو الطاغوت الذي يقابل كل نبي من الأنبياء ويقابل كل إنسان بيدعو لدين الله. أعظم طاغوت: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أعظم طاغوت يا محمد، إنك ستأتي أقوام تمسكهم بما كان عليه آباؤهم سيمنعهم من قبول دعوتك وسيعادونك على هذا الميراث، فلربك فاصبر. قال ربنا تبارك وتعالى كما قال في شأن إبراهيم: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ده نور النبوة، نور الحجة. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما استطاعوا أن يردوا على هذه الأسئلة وهربوا من نور الوحي وأموئلين إيه قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وقالوها لموسى عليه السلام، قالوا أجئتنا لتأفكنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ بل وكانوا يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لما نحكمهم العقل بيسمعوكم أصلا، بيسمعكم صمت، بيدفعكم، بتضركم، يوم على طول يقول إيه؟ وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، والله أمرنا بها. فاصبر يا محمد، فاصبر يا محمد في وجوه هؤلاء. علشان كده كانوا بيجعلوا أعظم مصيبة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنه أمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم. يا محمد إنك ستذهب إلى أقوام يساندهم أهل الكتاب، فأهل الكتاب يساندون الوثنية، اصبر يا محمد على أذى هؤلاء، اصبر يا محمد لربك. هناك أهل الكتاب بيسند الوثنية الحمقاء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. أي نصرانية؟ ما سمعناش حد من علماء النصارى بيقولوا إن في نبي جاي. ليه؟ لأن أهل النصرانية أنفسهم كانوا يكتمون هذا الأمر. وكذلك أيضا قال ربنا تبارك وتعالى وهو يوضح لنا ما كان هؤلاء يصنعونه، أي أهل الكتاب، لما جاء هذا الرجل اليهودي هو كعب بن الأشرف، لما قال ابن عباس لما قدم كعب الأشرف إلى مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وادعى النبوة وهو يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية؟ فقال اليهودي المساند للوثنية، يعني ممكن تجد اليهود والنصارى بيسندوا عباد بوذا ولا يساندونك أنت كمسلم. فقال كعب بن الأشرف: قال: لا، أنتم خير منه. فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فاصبر يا محمد، فإنك لن تقابل قوة واحدة، أنت مش هتقابل المشركين بس، ده أنت هتقابل المشركين وهتقابل أهل الكتاب من اليهود والنصارى. اصبر يا محمد، لأنك سترى عادات قبلية في وجهك، وسيطرة للأعراف ستقابلك، وستكون حائل بين هؤلاء والدخول في دينك، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم وهم يعبرون أن التقاليد والأعراف تقول أن العظيم هو الذي يتنزل عليه الوحي، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على إيه؟ رجل من القريتين عظيم. كانوا بيقترحوا أن مش محمد العبد الفقير اليتيم هو اللي ينزل على إيه؟ هو اللي ينزل على الوحي. لا، ده لو الوحي نزل ينزل على مين؟ على السادة، ينزل على السادة. وهذا هو الذي منع صناديق قريش للدخول في دين الله. فاصبر يا محمد على هذا. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، واسمع بقى، اسمع بالله عليك حتى تعلم قد ايه بنقابل مشاكل بسبب الاعراف والتقاليد. قال المغيرة: ان اول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امشي انا وابو جهل بن هشام في بعض ازقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله لأبي جهل: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله، إني أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ شوفوا بعد زي، هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ أنت عايز تقول يعني نحن تبلغت؟ فوالله إني أعلم أن ما تقول حقا ما اتبعتك، لو أنا عارف أن أنت تقول ده حق أنا كنت هتبعك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل أبو جهل علي، المغيرة بيقول وأقبل أبو جهل علي فقال والله إني لأعلم ما يقول أنه الحق. أبو جهل بيقول أنا عارف إن اللي بيقوله محمد هو الحق، ولكن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، قالوا فينا الندوة، قلنا نعم، قالوا فينا اللواء، قلنا نعم، قالوا فينا السقاية، قلنا نعم. ثم أطعموا وأطعمنا، أطعموا وأطعمنا، يعني إحنا قبلتنا بتفتخر وهم بيفتخروا، هم يقولوا إحنا عندنا كذا إحنا نقول إحنا عندنا كذا، هم يقولوا إحنا عندنا كذا إحنا نقول عندنا كذا، حتى إذا تحاكت الرقب لما نكون متساويين قالوا منا نبي، يبقى إحنا ساعتنا نتفوق عليهم بإيه؟ لن نتفوق عليهم بشيء. وهذا يشبه أيضا خبر استماع أبي جهل وأبي سفيان والأخنس ابن شريك للقرآن ليلة بعد ليلة. فلما أصبح الأخنس أتى أبا جهل فقال له يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال ماذا سمعت؟ قال تنزعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، إحنا وبنو عبد مناف نتنزع الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسان رهان، إحنا الاثنين بنتنافس بيننا وبين بعض وبنجتهد على الاتفاق على الثاني، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نسمع أبدا ولا نصدقه. فقام عنه الأخنس ابن شريك، فاصبر يا محمد لأنك تقابل هؤلاء اللي هم هيبدأوا يقفوا في طريقك، ليه؟ علشان يعلموا أنهم لو أقروا لك هينتهي ملكهم في قريش. اصبر يا محمد لأن التأثير البالغ لقريش هيجعل كل الناس تنظر لقريش وموقفها منك، وده هيجعل قريش تحتج عليك أكثر وتعاندك أكثر وتمتنع عن دعوتك أكثر وأكثر. أجل ذلك صرفت قريش جل همها على صد النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصد عن دعوته. عن ربيع بن عباد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس ينظرون إليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، إنه مش ساكت عمال يذكر الناس وهو لا يقول ويسكت ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا إن وراءه رجل وضيء الوجه ذو غديرتين عامل شعب الفرطين يقول إنه صادق كاذب. فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد. قلت ومن هذا؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. فاصبر يا محمد إنك ستقابل هذا. وعن طارق بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، رأيته بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي ببيع واشتري، فمر عليه حلة فسمعته يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله اصبحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة. يبقى الأول بيشتمه والثاني بيرميه بالحجارة حتى دميت قدماه، رجليه دم تنزف بالدماء، وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوا هذا فإنه كاذب. فقلت من هذا؟ قالوا هذا غلام بني عبد المطلب يزعم أنه نبي. قلت فمن هذا الذي يرميه بالحجارة من خلفه؟ قيل عمه عبد العزة أبو لهب بن عبد المطلب. وعن شيخ من بني مالك بن كنانة قال رأيت النبي بسوق ذي المجاز يتخللها يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو جهل يحفي على رأسه التراب، يحفي على رأسه التراب ويقول أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد أن تتركوا دينكم ودين آبائكم وتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزة وما يلتفت رسول الله إليه. اصبر يا محمد عن كل هذا، اصبر يا محمد على كل هذا، ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه الكلمة التي سمعها من أمين وحي السماء جبريل عليه السلام، وينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعوة. يا ترى بمن يبدأ رسول الله؟ بمن يبدأ؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمن يحبهم ويحبوه، وهذه فائدة عظيمة لكل إنسان يدعو لدين الله. لا تبدأ دعوتك بمن يعاندك، بل ابدأ الدعوة بكل إنسان قريب منك، حبيب لك، أنت تحبه وهو يحبك. توجه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ لزوجه وأم أولاده ولحبيبته وقرة عينه التي رزق حبها إلى خديجة. وخديجة بنفسها كانت تعلم كل شيء عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت تسمع زمان في نور بيجي لي يا خديجة، واسمع صوت يا خديجة، يا خديجة في حجر يسلم علي، يا خديجة حدث لي كذا وكذا، وتنطلق به إلى واقع، واقع يقول له هذا الناموس الذي ينزل على عيسى. فكان قلب وصدر خديجة منفتح إن هي تصدق بأن هذا نبي. وبالفعل كانت هي رضي الله عنها أول من أسلمت. ثم بعد ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم بحب أحب أصحابه إليه بالصديق رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا قط إلى الإسلام إلا كانت له كبوة وتردد إلا أبو بكر، إلا هذا الرجل. نزل عليه الوحي: يا أبو بكر، يا أبا بكر أسلم، فأسلم. تسمى سألة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، بعثت إليكم فقلتم كذبت، وقال الصديق: صدقت. وأسلم الصديق، وأسلم الصديق. وفي هذه اللحظة يشعر الصديق رضي الله عنه بأنه قد ألقي على عاتقه هم الدين، هم الدعوة. وأود أحبابي النهاردة يعني لا أضيع حق الصديق، مش عايز أضيع حق الصديق زي ما كثير من الناس ضيع حق الصديق. يقول لك الصديق في أول يوم راح جاب 6 المشهورين بالدعوة ويسكت. لا يا أحبابي، خطأ، خطأ والله، والله ما جاء الصديق ب6 من العشرة المبشرين بالجنة فقط. اسمع، قال أهل السير: وفي أول يوم أسلم فيه الصديق خرج يدعو، لأنه كان رجلا محببا، رجل محبوب، الناس بتحبه تألفه، وأول شيء ينجح الداعية الناس تحبه، والناس ما بتحبش الإنسان من فراغ، صدقه، أمانته، عفته عما في أيديهم، هنا الإنسان نستحبه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه. آمن الصديق من غير تردد ولا شك، وحمل على عاتقه هم الدعوة، الهم اللي احنا كلنا قصرنا فيه. بدأ يدعو الناس، وبدأت مجهودات الصديق رضي الله عنه تتضاعف بنفسه وماله وأهله وولده. خرج الصديق رضي الله عنه فجاء في أول يوم ب5 من الرجال، رجال بمعنى رجال. ومعلومة هديها لكم النهاردة، هدي لكم كل واحد وعمره علشان نعرف الأسماء العظيمة اللي احنا بنذكرها دي كان في سنك وفي سنك وفي سنك وفي سنك. خرج الصديق رضي الله عنه فحدث عثمان عن الإسلام، والزبير، عبد الرحمن بن عوف، وسعد، وطلحة. وكانت هذه أول دفعة من دفعات الناس اللي يخشوا في دين الله عز وجل. أما طلحة بن عبيد الله كان عمره 16 سنة، عنده كم سنة؟ 21. يعني انت اكبر من طلحة بن عبيد الله يوم ما اسلم 5 سنين. سعد بن ابي وقاص كم سنة؟ 17 سنة. الزبير بن العوام اسم كبير، الزبير بن العوام كم سنة؟ 15 سنة. عثمان اكبر من دول شوية، 28 سنة. عبد الرحمن بن عوف 30 سنة. يبقى السلة الاولى اللي هتحمل الدين وتشيل الدين ثلة لسه تحت 20 سنة، تحت 20 سنة، يعني ممكن زي احنا نقول لسه في مرحلة ثانوي وجامعة، ودول اللي هيشيلوا الدين. ثم بعد ذلك في اليوم التالي خرج الصديق وبدأ يدعو. المسألة مش مسألة يوم وتنتهي، لا لا، ده الدعوة مستمرة. وفي اليوم الثاني يبدأ الصديق رحلة جديدة من رحلات الدعوة، فيأتي بأبي عبيدة بن الجراح وعثمان بن مضعون والأرقم. وما أدراكم ما الأرقم؟ أرقم كان عنده كم سنة أحبابي؟ محمد أنت متوقع كده أن الأرقم كان عنده كم سنة؟ قول. الأرقم ابن أبي الأرقم كان عنده 16 سنة، اللي هيفتح بيته زي ما نعرف دلوقتي للدعوة، 16 سنة. وأبو سلمة زوج أم سلمة اللي النبي تزوجها بعد موت أبي سلمة، وسعيد بن زيد وقدامة وعبد الله بن قصي وفاطمة، اسمع الاسم ده، وفاطمة بنت الخطاب أخت عمر أسلمت على يد صديق رضي الله عنه، وخباب بن الأرق. في اليوم التالي توجه بقى إلى بيته، فأسلم ابنه عبد الله. الناس الدعاء اللي بيتحركوا لدين الله ونسين الناس اللي في بيوتها، أسلم عبد الله وأسلمت أسماء طبعا، وعائشة لم تولد إلا في الإسلام، وأعتق عبده عامر بن فهيرة وأدخل عامر في الإسلام. في اليوم اللي بعده بدأ يتوجه إلى شراء العبيد وتحريرهم، وبعد ذلك هنعرف ان هو اي عبد كان بيعاده كان بيشتريه ويعتقه كما اعتق بلال. والنبي صلى الله عليه وسلم توجه ايضا لبيته، فخديجة اسلمت، وفي بيته علي رضي الله عنه وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. علي كان ابن كم سنة؟ كم؟ على قليل اهل العلم قول يقول 7 وقول يقول 10، 7 سنين او 10 سنين. وبدأ كل واحد من هؤلاء يبدأ يدعو بقى أصحابه وجيرانه في مرحلة سرية شديدة السرية، لدرجة إن كل واحد منهم كان بيأتي للنبي ويأسلم ويظن إنه هو الوحيد اللي أسلم. سعد بن أبي وقاص يقول ظللت أسبوعا كاملا وإني لا ثلث الإسلام، مفيش حد أسلم إلا أنا والنبي وخديجة، مع إني كان أسلم كان أنا والنبي وأبو بكر، مع إن خديجة كانت أسلمت وعلي كان أسلم وزيد بن حارثة كان أسلم، كل دول كان أسلم. وعمار بن ياسر بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. محدش عارف، سرية بالغة. ليه السرية؟ علشان قريش لا تفاجأ بما يثيرها وبما يغضبها، فتبيد الدعوة من بدايتها حتى يتكون للدعوة رجال يحملون همها ويدافعون عنها. وفي سرية بالغة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكشف هذه السرية قليلا، انه يعرف المسلمين بعضهم ببعض. الناس اللي اسلمت تبدأ بقى تتجمع في بيت واحد، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلقنهم تعليم الشرع اللي كانت في هذا الوقت هي القرآن بس. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هؤلاء في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه. مش عايز اقول الفتى، انا عايز اقول ايه، الرجل الشجاع الفارس المغرور، اقول ايه مش عارف، ولكن لن اقول الا في بيت الصحابي وكفاه شرف. في بيت الصحابي الجليل الارقم ابن ابي الارقم، شاب عمره 16 سنة، يعني في سنة كم احبابي؟ هنقول بيخش عنده 6 سنين، 6 سنين تلاقي 12 سنة، 3 سنين اعدادي، 3 سنين اعدادي، يعني شاب في اولى ثانوي فتح بيته للدعوة، اولى ثانوي. واخد بالك يا اسلام؟ واخد بالك يا خالد؟ يعني ناس كانوا في اعماركم وشايلين الدين. 16 سنة. طب ليه يا رسول الله دار الارقم زي الارقم بالذات؟ اصله شاب صغير. ومحدش يشك في يوم من الايام ان النبي هيجمع الدعوة في بيت شاب صغير، ده يبعثها في بيت واحد من العظماء الكبار. من سرية النبي في دعوته. الارقم من اهل الارقم ما كانش معروف، كانش حد يعرفه، وطالما هو مش معروف محدش هيسأل مين اللي داخل ومين اللي خارج. الارقم ابن ابي الارقم كان من قبيلة بني مخزوم اللي كانت رفعت لواء الحرب على قبيلة بني هاشم. واللي يفكر النبي بدعوته، النبي بدعوته لما يحب يدعو هيدعو في بيت رجل من بني هاشم، مش هروح لقبيلة معادية علشان يدعو فيها. كانت هذه من سرية الدعوة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات يربي هؤلاء تربية إيمانية سليمة عالية قيام الليل، ويربيهم على شرف الدعوة، ويربيهم بالآيات التي تتنزل، ويربيهم على حسن التمسك بما يقول صلى الله عليه وسلم، ويربيهم على الثبات، ويربيهم على هذه المقولة: لن يأتي أحد بمثل ما تأتون الناس به إلا عودي. ويربيهم على القوة، ويربيهم على حسن اتخاذ القرار. ولينا هنا وقفة أحبابي. احنا سمعنا دلوقتي الزبير 15 سنة، الأرقم من قبل أرقم 16 سنة، سعد بن أبي وقاص 17 سنة، طلحة بن عبيد الله 16 سنة. ودي أعظم فائدة تربوية، وده اللي دفعني إن شاء الله درس الثلاث هيكون متعلق بهذه الفائدة التربوية. عايزين نربي شبابنا على انه يكون راجل، لان للأسف ما بنحسسش الولد ان هو بقى راجل الا وهو عنده 40 سنة، ولا عنده 14 سنة لسه صغير، طلع من الاعدادي الولد لسه صغير، ثانوي الولد لسه صغير، خلص جامعة لسه صغير، اتجوز لسه صغير، حصلت مشكلة بينه وبين زوجته الولد لسه صغير، يبدأ الولد يحس ان هو بقى كبير وهو عنده 40 سنة. الولد يتربى من هو صغير في مرحلة الشباب ان الشباب ده انطلاق، يا ابني اعمل اللي انت عايزه انت لسه صغير، اعرف بنات ما انت لسه صغير، اعمل اللي انت عايزه ما انت لسه صغير. ويبدأ بقى ده ينطبع على تربية الولد. الولد غوغائي اصل لسه صغير، الولد طايش لسه صغير. وده من المفاهيم التربوية الفاسدة اللي جات لنا من اوروبا. انما التربية الاسلامية الصحيحة انك تربي الولد منذ اول يوم انه يكون راجل، الولد بدأ يفهم يبقى راجل. وده ان شاء الله تبارك وتعالى خطر من الاخطاء التربية اللي هنناقشها في درس التربية يوم الثلاثاء الجاي باذن الله. يعني ايه شاب؟ ايه صفات الشباب؟ وشباب الصحابة كانوا بيعملوا ايه؟ وليه نتكلم عن سن الشباب بالذات؟ فشاهد احبابي ان اللي هيشيل الدين من بداية الامر هم الشباب، لان دول اكتر الناس استجابة للدين. علشان كده بنلحظ ان السلة المباركة الاولى اللي هتشيل الدين هم الشباب. وارجع واقول احبابي اعمار اقوام للمرة الثانية والثالثة والعاشرة والالف حتى يتبين لنا قد احنا مقصرين في حق الدين. بنسمع اسماء الصحابة اسماء كبيرة جدا جدا، وما نعرفش ان دول كانوا شباب ثانوي، كانوا شباب اعدادي. هنعرف بعد ذلك ان زيد بن ثابت كان ترجمان رسول الله وهو في سنة اولى اعدادي، شاب في اولى اعدادي كان الترجمان بتاع رسول الله. هعيد عليكم الاسماء هتاني للمرة الثانية: طلحة بن عبيد الله احد العشر المبشرين بالجنة وهو شهيد يمشي على الارض 16 سنة، سعد بن ابي وقاص صاحب الدعوة المستجابة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 سنة، الزبير بن العوام حواري رسول الله، ان لكل نبي حواري وحواريه هو الزبير، الزبير زوج اسماء لا يتولد منهما عوة وعبد الله وغيرهما، الزبير 15 سنة، عثمان بن عفان الخليفة الراشد خليفة المظلوم اللي فتح ربوع الارض من الشمال للجنوب للشرق للغرب، عثمان بن عفان 28 سنة، عبد الرحمن بن عوف 30 سنة، الشاب الذي فتح بيته لاستقبال الدعوة يتعلم فيها الصحابة دينهم من النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، الأرقم ابن أبي الأرقم الدار المعروفة دار الأرقم الأرقم 16 سنة. يا ترى أحبابي إذا كان الصديق في أول يوم دعوة انطلق وجاب 5 من المبشرين بالجنة، في اليوم الثاني جاب 1 من المبشرين بالجنة ومجموعة أخرى، وفي اليوم الثالث جاب والرابع والخامس والعاشر، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أهل الأرض في دين الله كما قال السلف نصر الله الدين برجلين منهم أبو بكر. وقال ابن مسعود: لولا أبو بكر ما عبد الله في الأرض، لولا أبو بكر ما عبد الله في الأرض. أبو بكر انطلق وجاب في اليوم الأول 5، واليوم الثاني 10، واليوم الثالث 15 و14 و20 و100 و1000. أنت عملت إيه للإسلام؟ جبت مين؟ ربيت مين؟ علمت مين؟ عندنا 20 و25 و30 و40 و50 و60 سنة، عملنا إيه للإسلام؟ دي ثلة شالت الدين وهم أبناء ثانوي يا شباب جامعة، عملت إيه للدين؟ دي ثلة نفعت دينها يا شباب جامعة، دي ثلة ربنا بارك فيها ونفع بها الدين يا شباب جامعة، ماذا قدمتم لدين الله؟ ظلت هذه الدعوة دعوة سرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 3 سنوات يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم سرا، وكان الواحد وراء الآخر يأتي للنبي ويدعوه النبي ويعلمه، كما في حديث عمرو بن عبسة: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأصنام، فسمعت أن رجلا بمكة يخبر أخبارا فأتيته، فإذا هو مستخفيا، النبي صلى الله عليه وسلم مستخفي، فإذا هو مستخفيا فقلت: من أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: ما نبي؟ يعني إيه نبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرسلني الله عز وجل. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: بصلة الأرحام وكثر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قلت: من معك؟ قال: حر وعبد. حر وعبد يعني إيه؟ يعني نبي يقول أنا حر وعبد. في هذا الوقت كان في أكثر من 60 رجل دخلوا الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول هو يؤمن هذه الرفقة، يؤمن هذه هؤلاء الناس اللي مع النبي ما بين حر وما بين عبد. هذه دعوة سرية بدأها النبي صلى الله عليه وسلم. نلحظ بهذه الدعوة، نلحظ بهذه الدعوة إن هي ما كانتش مقتصرة على أقوام دون أقوام، كان فيها رجال وكان فيها نساء، كان فيها كبار وكان فيها صغار، كان فيها عبيد وكان فيها أحرار، كان فيها سادة وكان فيها فقراء. ومش زي ما بعض الاشتراكيين بيقولوا إن الدعوة بتاعة الإسلام قامت ثورة من الفقراء على نظام مكة، أبدا. النبي كان معاه 60 رجل وامرأة دخلوا في دين الله عز وجل، منهم 40 رجل، معذرة، 40 رجل وامرأة، منهم 13 فقراء والباقي من السادة، يعني ما يقرب من 60-70% من أصحاب الدعوة كانوا من الأغنياء من السادة، لم يكونوا فقراء. ولكن لما كان العذاب مسلط على الفقراء قالوا أن الفقراء هم اللي كانوا ظاهرين. عباد الله، شباب، يا شباب يا رجال، الدعوة زي ما هؤلاء حملوا الدعوة، احملوا انتوا الدعوة، دعوتكم تكون في كل مكان، ودي آخر فائدة اختم بيها، دعوتكم تكون في كل مكان وفي أي وقت ومع أي أحد، زي ما كان هؤلاء حملوا هم الدين وحملوا هم الدعوة. وأحب في هذا الباب أذكر قصة لوضح لكم أن المحب للدعوة ينطلق في أي وقت وفي أي مكان، لا يصده أحد، علشان ما تقوليش ده كان الصديق كان لنا فيهم أسوة حسنة، ولكن أضرب لك مثال من الواقع حتى يتبين لك الأمر، وبه أختم إن شاء الله. لما كانت الجزائر وقع تحت الاستلال الفرنسي، أرسل المندوب السامي للشيخ المبارك عبد الحميد الجزائري قائد الدعوة والصحوة الإسلامية في الجزائر في هذا الوقت، فقال له: إما أن تسكت عن هذه الدعوة التي تقوم بها وتحذر الناس منها، وإما قتلناك وأغلقنا المساجد التي تدعو فيها وتنشر سمومك فيها. فقال له الشيخ عبد الحميد الجزائري: والله إن سددت أمامي المساجد، إذا أفلت المساجد علشان ما أقدرش أتكلم فيها، فإنك لا تستطيع أن توقف أبدا دعوتي، فإنني إذا توجهت إلى عرس في فرح علمت المحتفلين، علمتهم أمور دينهم، وإذا ذهبت إلى مأتم وعظت الحاضرين، وإذا كنت في قطار علمت المسافرين، وإذا كنت في سجن أرشدت المسجونين، وإذا قتلتني ثارت مشاعر الناس من أجلي وقاتلوكم أشد القتال. وأنا أحذرك أن تمس أي رجل يدعو لدين الله عز وجل، وأحذركم من دين الإسلام، وأحذركم من دعوة الإسلام، وأحذركم من لغة الإسلام، فإنكم مهما صنعتم فلن تصنعوا فيها شيئا، بل كلما اجتهدتم في الصد عن الدعوة ازدادت هذه الدعوة قوة. ده نموذج لرجل فذ لا ينام، دعوته معه في كل مكان، دعوته معه في كل مكان. هكذا ينبغي أن نكون. الأب في بيته بيربي، الولد في الكلية بيربي، الولد في الميكروباص أو في التاكسي بيعلم، الراجل في المسجد يربي ويعلم الناس. هي دي الدعوة، هي دي الدعوة. بهذا يقوم للدين قائمة. امتى؟ إذا كلنا حملنا هم الدين. مش كل واحد يقول يا عم خليك جنب الحيط، يا عم الحيطان لها ودان. لا يا أحبابي، دين الله تبارك وتعالى دينك، دينك، لحمك دمك، ابذل من أجل دينك، اتحرك من أجل دينك. أعرف ناس ما بتنامش الليل وهي بتنام بتفكر في الدعوة، أحلامها كلها خاصة بالدعوة. ناس شالت هم الدين، وبهؤلاء إن شاء الله تعود للدين مكانه مرة ثانية. ثم بعد ذلك يؤمر رسول الله بالجهر بالدعوة. فيا ترى لما يستجيب النبي صلى الله عليه وسلم للجهر بالدعوة ويدعو، وتبدأ المسألة على نية، كيف سيواجه الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويا ترى ايه هي الأساليب اللي استخدموها للصد عن الدعوة؟ علشان نعرف ان هذه الأساليب هي نفس الأساليب اللي استخدموها في هذا الزمان للصد عن دين الإسلام. ده إن شاء الله بإذن الله نعرف في الأسبوع القادم إذا قدر الله سبحانه وتعالى لي ولكم البقاء واللقاء. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.